Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة موازنة 2022 وتقديراتها في الإيرادات والمنصرفات وتحليل شامل للموازنة. وللوقوف على هذا الأمر حنستضيف البروفيسور حسن بشير الخبير الاقتصادي المعروف، وفي البداية بنقول له مرحبا بك يا بروف، وعايزينك تورينا رأيك شنو في موازنة 2022.
طبعا موازنة 2022 دي زي ما عارف انت انه تم اعدادها عدم وجود حكومة، يعني بالتالي انه هي طبعا ما اتبعت الاجراءات المتعارف عليها في اعداد الموازنة العام حسب الممارسة العملية في السودان، لانه الموازنة بيتم اعدادها من مختلف الهيئات والمؤسسات والوزارات وترفع لوزارة المالية ويتم إعدادها في شكل موازنة عامة متكاملة من جانب الإيرادات العامة والإنفاق العام، وتم رفعها لمجلس الوزراء أو حسب الوثيقة الدستورية. في مجلس الوزراء تتم يعني مناقشتها على مراحل، على ثلاثة مراحل، بعد ذلك أنه تتم إجازتها في اجتماع مشترك لمجلس الوزراء والمجلس السيادي. الآن تم إعداد الموازنة العامة في غياب مجلس الوزراء وغياب يعني أنه الوزراء نفسهم، ويعني في ظل يعني انقطاع العديد من الموارد المفروض أنها كان أنه تعمل على تغذية الموازنة العامة واستغلال سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم، من ضمنها مثلا منح وإعانات إضافة لقروض تنموية بالغة الأهمية إضافة لاتفاقيات ثنائية. عموما انه هي تم اعدادها بناء على الموارد الذاتيه، والموارد الذاتيه في مازق حقيقي، يعني نتيجه الاحتجاجات المتكرره والاغلاق المستمر الذي تسبب في تحصيل عجله الانتاج المتراجع اصلا، اضافه لتحصيل العمل التجاري وتاثر الصادرات والواردات الى حد كبير، وبالتالي انه الموازنه العامة التي تم إعدادها لم تصمد أمام الواقع يعني العملي، سترتفع معدلات التضخم وستراجع سعر الصرف، وأنه المشكلة وستكون هناك مشكلة اقتصادية كبرى في السودان إذا لم يتم التغلب على الجوانب السياسية وحدوث استقرار سياسي في السودان، لأنه كما تلاحظون حتى المنافذ الأساسية في السودان يتم إغلاقها من وقت لآخر، وأنه الحركة بتاعت الصادرات والواردات في أقل مستوى لها، وبالتالي هذه الإيرادات التي تم تقديرها الآن حتى الإيرادات الضريبية غير حقيقية يعني، وتم يعني رفع الربط الضريبي بمستوى عالي جدا جدا، ولكن لن يتحقق لأنه الآن الإيرادات الضريبية في نهاية العام 2021 تراجعت بشكل كبير جدا، إضافة لذلك أنه سيتم الاعتماد على الرسوم الخدمات، وكما تلاحظ هذا في ارتفاع يعني تعرفة الكهرباء إلى درجة كبيرة، وهذا سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وزيادة العبء المعيشة على المواطنين، إضافة لارتفاع الأسعار والتأثير بشكل كبير على معدلات التضخم التي ستأخذ في الارتفاع كما ذكرت. بالتالي أن هذه الموازنة أنا في رأيي من المفترض أن تكون موازنة مؤقتة فقط لتسيير الأمور الخاصة بالبلاد إلى حين يعني إيجاد حل للمعضلة السياسية التي يعاني منها السودان، وبعد ذلك يمكن الحديث بعد تكوين حكومة حقيقية يمكن الحديث عن موازنة عامة للسودان، ولكن هذا الذي تم لا يمكن أن يسمى موازنة عامة حقيقة.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر البروفيسور حسن بشير الخبير الاقتصادي المعروف على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا حول موازنة 2022، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال حلقة اليوم من ولاية نهر النيل أن نستضيف الأستاذة نجود الشلالي الناشطة السياسية في التجمع النسوي بمدينة عبرة للحديث حول الحراك في الولاية وتفاعل الشارع هناك مع القضايا القومية. نجود الشلالي أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
طيب، الحراك النسوي في ولاية نهر النيل، نحن تحديدا نتكلم بشمل الخصوصية عن مدينة عبرة باعتبار أنه هي منبع الثورة، انطلقت منها شرارة الثورة، من المدن الثلاثة اللي قامت فيها شرارة الثورة السودانية. المرأة في مدينة عبرة بطبيعة الحال هي مدينة متقدمة، مدينة عمالية معروفة للكل، هي كتفا بكتف مع الرجل، يعني ما في تمييز في شوارع مدينة عبرة بين انه دي السيدة او دي بيت او ده رجل، كلنا قاعدين نكون كتفا بكتف في الشوارع السودانية. وفي الموجة الثانية اللي هي الموجة الحالية بعد انقلاب 25 اكتوبر، كلنا كنساء كنا في شوارع المدينة، النساء الفلوتر، النساء البنتمر لتنظيمات سياسية، النساء الناشطات، والبيشتغلن عبر الأجسام النسوية. الاتحاد النسائي، أنا شخص ضعيف بتكلم معاه، كان سكرتير الاتحاد النسائي في مدينة عبرة، هو واحد من الأجسام الفاعلة جدا المعروفة للكل، إنه هو جسم عمره حوالي 70 عام بيعمل وسط النساء السودانيات، وهو تنظيم عنده تحالفاته العالمية وعضو في الاتحاد النسائي العالمي، ومعروف للكل إنه كانت رئيس أو واحدة إحدى مؤسساته الأستاذة فاطمة أحمد إبراهيم رحمها الله. أيضا في بعض المجموعات والمكونات النسوية الثانية برضو كانت معانا كتب بكتب في شوارع المدينة، ويمكن الاتحاد النسائي يتكلم لك بشمل الخصوصية عنه، إنه كان عنده رأي في الفترة الانتقالية أو في حكومة الانتقال وفي شراكة العسكر، واحد من الأجسام اللي كان عنده رأي واضح. وحتى جيد عبد الله حمدوك لمدينة عبرة في شهر رمضان الفات، قيادات الاتحاد النسائي كان من ضمن القيادات اللي عبرت عن المسألة دي في خروجة ضد جيد عبد الله حمدوك وحكومته لمدينة عبرة في رمضان الفات. الموجة الثانية بتاعت الثورة بعد الانقلاب 25 اكتوبر، كان حضور النساء أكثر، كان حضور النساء مميز، عشان يعكسوا للشارع السوداني وللعالم كله إنه نحن النساء أو الكنداكات هي حارسات الثورة، وفعلا الردة مستحيلة. نهر النيل كان عملنا عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام محكمة عبرة الشهر نهاية الشهر الفات. الوقفة الأولى دعا عليها الاتحاد النسائي للمجزرة اللي كان تمت في الخرطوم، احتجاج على العنف وعلى الاعتقال، احتجاج على اغتصاب النساء، احتجاج على اغتصاب النساء في العالم كله تحت تهديد السلاح، احتجاج على التنمر على النساء، احتجاج على ما تتم ممارسته من ميليشيا الدعم السريع في مناطق دارفور تحديدا. وتمت مخاطبة كبيرة أمام محلة عبرة ومحكمة عبرة عفوا، وكان فيها حضور كل ألوان الطيف السياسي نساء ورجال. عبرة مدينة لا تعرف التمييز على أساس النوع. أيضا تلتها مباشرة اليوم بعد وقفة الاتحاد النسائي وقفة لمجموعة أجسام نسوية ومنظمات المجتمع المدني أيضا في ذات الاتجاه إنها هي بترفض حكم العسكر وبترفض التنمر على النساء واغتصاب النساء واعتقال النساء والتحرش بالنساء وقتل النساء في مناطق النزوح، وبشيء من الخصوصية رسلنا صوت ورسالة واضحة لنساء اليمن اللي تم اغتصاب، وكان برضو واحدة من الحاجات الأساسية اللي احتجينا عليها بعد حالات الاغتصاب في نهاية الموكب اللي كان يتجه للغصر الجمهوري. أيضا من الحاجات اللي بشكل مستمر نحن بنناضل من أجلها هي التعدي على النساء في مناطق النزوح والهروب ودارفور تحديدا. أيضا
نعم
كان وقفة الاتحاد النسائي والوقفة الثلاثة ثاني يوم للمجموعات النسوية الأخرى، كان فيها حضور مجموعة من الشباب والناشطين من أبناء دارفور، وكانت الدعوة عامة لكل القوى الثورية الحية اللي بتعمل من أجل التغيير الجذري في الدولة السودانية ومن أجل الإصلاح والحوار السوداني السوداني داخل الدولة السودانية ومن أجل رفض حكم العسكر ومن أجل الدولة المدنية. بالنسبة لاعتقال الأستاذ أمير عثمان حامد تربطه صلات جيدة جدا بمدينة عطبرة، نحن بنرفض اعتقال أي سيدة سودانية، بنرفض اعتقال أي سيدة على مستوى العالم، ونحن بصدد تنظيم وقفة احتجاجية ربما تكون بعد غد أو بعد يومين من أجل توصيل صوتنا لكل العالم انه نحن بنرفض اعتقال النساء، خصوصا انه استاذه اميره لكل الغراب اللي بيعرفوا انه استاذه اميره الفتره الاخيره هي تعرضت لحادث في الفتره اللي فاتت، وهي حاليا اميره واستاذه اميره الباشمهندس اميره عثمان حامد رئيسه منظمه لالي قهر النساء او مبادره لالي قهر النساء بتمشي على عصي. حاليا هي عندها ادويه وهي بتعيش وضع حرج ووضع صعب جدا. نحن بنرفض طريقه الاعتقال ونرفض الطريقة اللي تم التعامل بها مع أستاذة أميرة، وحتى بنرفض المسألة بتاعت الاعتقال من أساسه. لماذا يتم الاعتقال؟ يعني أستاذة أميرة لم ترتكب خطأ، هي سيدة مناضلة عليها تاريخها، عندها سجل ناصع جدا في العمل وسط النساء، عملت في ظروف صعبة جدا وسط النساء السودانيات حتى وصلتنا نحن بشكل الإصابة بتاعتها دي لحد مدينة عطبرة 8 مارس 2020. أستاذة أميرة كانت محتفلة معنا في مدينة عطبرة إيمانا منا بمسائل نشر الوعي والنضال من أجل النساء في السودان وفي العالم كله. نحن بنفتكر إنه حسب رؤيتنا نحن الدولة المدنية دولة لا مناص منا ولا رجوع لينا منا. بنفتكر خروج العسكر من المشهد ده هو الحل، ونحن لما نقول خروج العسكر من المشهد قاعدين نردد الكلام ده في مخاطباتنا بشكل مستمر انه نحن ما ضد المؤسسه بتاعت القوات المسلحه كمؤسسه قوميه مؤسسه تحفظ سياده الدوله، لكن نحن ضد حكم الميليشيات، نحن ضد تجيش القوات المسلحه او ادلجه القوات المسلحه عشان تعمل لحد الان تحت امره الكيزان بتاعين 89. نحن ضد ان القوات المسلحه تكون مؤدلجه، ضد ان القوات المسلحه تكون في شكل ميليشيا، ضد ان القوات المسلحه دي تدخل في العمل المدني. يعني القوات المسلحه عندها مناطق اللي بتعرف تشتغل فيها، عندها حراسه الحدود، عندها حفظ سياده الدوله، كل يمشي لمجاله. ده مفهوم الدوله المدنيه ان احنا قاعدين نسعى عليه عشان نقدر ننهض بالدوله السودانيه. يعني احنا بنفتكر انه الشارع السوداني قال كلمته وكان ثابت، الشارع السوداني وجماهير الشعب السوداني كانت سابقه لاي تنظيم سياسي لاي مجموعه، ولجان المقاومه في السودان هي قالت كلمتها. وبفتكر انه في نساء مطروح من لجان مقاومه مدني هو قاعد يمثل القوى الثوريه الحقيقيه الحيه كلها في السودان. بقول انه الحلول لابد انها تاتي من الداخل.
شكرا لك عبد الجود الشلالي الناشطة السياسية في التجمع النسوي بمدينة عطبرة على المشاركة في حلقة اليوم من برنامج صوت الولايات من ولاية نهر النيل. وأيضا بنشكر للضيوف التابعون خلال الحلقة لحسن الاستماع، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة قضية الشباب المعتقلين على خلفية مقتل العميد علي بريمة في 13 يناير، مع تواتر المعلومات بأنهم يتعرضون للتعذيب الشديد بالضرب واستخدام الكهرباء وغيرها من أنواع التعذيب. للوقوف على هذه التفاصيل حنستضيف والدة المعتقل محمد آدم توباك والمحامية إيمان حسن، وحنبدأ بنضال سليمان والدة المعتقل محمد آدم توباك.
أيوة محمد آدم، طبعا ده ولدي محمد آدم، ده أنا والدة نضال سليمان محمد علي. هاي الولد ده والله كان معوض ومشى المستشفى ويا الكرش عشان يغير الجرح، هاي جاب غوات داهمت المستشفى وشاله المستشفى، يعني اختطف عديل، اختطف عديل معاه معاه ولدين ومعهم بنات، بعد شالوه تاني ما عندنا به أي وسيلة بتاع التواصل، يعني قدر ما قلنا نحن نتواصل مع الناس زي رفضوا لنا. مشينا الناس على البيانات معاي محامين وكده، مشينا قال لي في القندول هناك، مشينا الفدرالية تحت القندول، قالوا الناس زي ما جابوهم لنا، مشينا جينا فتحنا بلاغ في محو الأسرة والتشخيص، بعد فتحنا البلاغ رجعنا تاني، مشينا المهم محلاتهم دي كده أنا أسمعها كلها ما بعرفها، نمشي مكتب يقول لنا لما دي ما تبعنا، أرجع المكتب التاني نجي الفدرالية التاني يقول لنا لما هنا مشوا بحري، مشينا بحر هناك يعني لدرجة إنه جابوا لنا قوة عديد عشان تفضينا، يعني يعني هنا الغوات دي لما جابوها يعني كانت تظن غلطان، إحنا حصلونا في حتة واحدة يعني حاجة كده ده فظيعة، دقدقة عرباب وناس مسلحين، يعني بعد ذلك نحن طلعنا من الحتة ذيك، جينا طعنا راجعين القندول شلنا هنا دي وجينا، لو نحن أثناء ما جينا كده جوها كلهم جونا جارين، نحن خشينا كده في الاستقبال حقهم جونا جارين كده، قال لنا اطلع برا اطلع برا كلنا، قال لنا اطلع برا، حتى المحاميه دي قال لها اطلعي معانا برا، طلعنا برا ما ها بنت الهس طلعت من بعد فكوها طلعت دي، قالت لي الوقت ده كان حكم بيعذبوا فينا، قالت لي لو كنت سكتوا كان سمعت بيعذبوا فينا، كان قالت لي ضربونا كهرباء، ويلا محمد ده كراع، قالت لي بيضربوا في كراع، بيقول له انا قتلت العميل، انا قتلته، قالوا انا حاجه ما عملتها ما بقوله، بيصروا يضربوا في الكراع في الرجل المعوضه، قالت لي واحد اسمه محمد الفاتح ده قالت لي بيطب البلوك بيضربوا في يدين وعنده جرح في راسه مفتوح، قالت لي بيضربوا جنب الجرح لما بيغمى عليهم، يعني عذاب شديد. بعد ذاك جينا هنا ده النيابه العامه، قلنا نكتب طلب، كتب لنا بتاع النيابه العامه، كتبوا لنا وجوا صدقوا لنا بانه احنا نمشي نقابل النازل، لما مشينا هناك قال لنا ده ما خاصين احنا، امشوا للشرطه، رجعنا للشرطه قالوا لا ارجعوا ثاني للنيابه العامه زي ما كتبوا لكم، احنا ما عندنا بيوع علاقه، جينا راجعين هسه قام شطبوا لنا قال لنا لا ما في هسه الوضع الحالي الراهن ما في طريقه بتاعت مقابله، قلت يا جماعه احنا اولادنا دول صغار ودايرين رعايه طبيه، انا ولدي ده معوق، والبنت دي بعد طلعت قالت بيعذبوا فيه زول بيستجيب لنا لكلام ما في، يعني تحس العرق لنا من داخل المكاتب، يعني تلقاهم مقفلين الناس زي ما فيشين الناس بس كده، يعني انا تعبت شديد بطريقه ما عادي، والولد ده انا ما عارفه ما شفت الولد ده لو حصلت له حاجه انا بحملهم كل المسؤوليه، لانه عرقلوا لنا يعني العرقله من داخل المكاتب، نحن عندنا الحق يعني اصل يشوف القانون حقهم، ده ما في حق انه نحن نشوف الولد ده نشوف حالتهم شنو، لو حاطط له اي حاجه يورونا، لكن يوروني ولدي حالته كيف، اشوف صحته كيف، الولد ده عنده ضغط، عنده ضغط بيبلع حبوب، يعني انا ما عارفه ذات يعني السلطات دي بتعمل كده ده ليش، ما عارفه الحق شنو، يعني دار اشوف انا الحكومه دي يعني تتصرف كيف مع الناس دي اللي بيعرقلوا العداله دي، يعني اطفال زي دول التهمون في جريمه قدر ديهم عارفيننا مرتكبيننا منه.
طيب انت بتطالبي بشنو هسه؟
انا بطالب انه انا اشوف ولدي والحاصل عليه وشنو، يشوفه طبيب وهو ذاته في شنو، يعني الماده شنو فاتحينها في اصلا، الاتهامات اللي احنا بنسمع بها اللي هي مسجله حقيقه ولا كلام ساي بتاع هنا، دار اشوف في شنو يعني الحاصل شنو، انا ما عارفه ذات الحاصل شنو.
ننتقل الان الى المحاميه المتطوعه في قضيه المعتقلين، وبنسالها عن اوضاع المعتقلين على خلفيه مقتل العميد علي بريمة.
والله وضعهم غير انساني وغير قانوني. عندنا المتهم الاول محمد ادم اللي الشهير بتوباك، توباك ده طبعا اول حاجه ابتداء كلهم هم اساسا مانعين عنهم الزياره، حتى المحامين ما يقابلوهم وما عارفين انهم بيتلقوا علاج ولا لا. توباك ده حسب ما هو ظاهر انه مصاب في كراعه اليمين، الشيء الظاهر لنا انهم في تعذيب حاصل عليه وبيضربوه في كراعه دي تحديدا لغايه ما نزفت، دي واحد. الشيء الثاني عندنا احمد مختار النن. احمد مختار ده حاليا هسه هو اصلا لما اتقبض قبض من السكه من البص وهو ماشي مدني مضروب في راسه وفي فتح في الجمجمه مفروض يقابل الطبيب كان تمام. الحاجه اللي عرفناه انه بيضربه في الجرح ده ذاته وفي كهرباء اخذها وتعذيب شديد جدا جدا تمام.
طوبه في
في كوع ايوه وكوع وكده. طيب الثالث محمد الفاتح عصام. محمد الفاتح عصام ده نحن عرفناه انه تعذيب شديد جدا جدا وكان عايزين يصفوه تمام. ده كلام سمعناه بعد ما طلعوا المعتقلين. البنات سمعوهم الفاظ سيئه تمام اتحرشوا بهم وادوهم كهرباء. البيت رفاق تحديدا ادوها كهرباء في محلين سلافة انا ما عارفه لسه ما قابلتها. ده الحاصل بالنسبه في زور رابع الناس ما قادره تعرف محله ولا قادرين نعرفه مضبوط بنص الفهم لكن ما ظاهر في التحريات ولا دارين ورونه طبعا تمام. الزول الرابع ده هو طبيب يقال وانه اتقبض وشالت منه قروش قريب العشرة مليار ده طبعا احنا لسه متأكدنا منها واتقبضت معاه علاجات. هم دارين يوروا ان العلاجات دي هي مخدرات لكن هي ما عندها علاقة بالمخدرات. فالثابت انه الظروف بتاعت الاعتقال ظروف غير قانونية وغير انسانية ومخالفة لكل القوانين تمام. الحاجة الثانية انه في اعاقة في تطبيق العدالة. البلاغ ده المرحوم فيه والله يرحمه عميد شرطة حسب القانون المادة 39 مقروءة مع المادة 40 من قانون الاجراءات الجنائية التحري مفروض ينتقل للنيابة مباشرة تمام. النيابة قدمنا لها الطلب ده ما فصلت فيه للليلة عشان ما هي تخلي التحري عندها. دي واحدة. الشيء الثاني حتى السيد وكيل النيابة الأساسي الأول رئيس النيابة بتاعت التحقيقات الجنائية كان بالنسبة لنا معرقل للعدالة. قدمنا له طلب بتاع زيارة وبتاع سمح بمقابلة متهمين والعلاج بالنسبة لهم. قال ترسل الأوراق. مشينا التحقيقات الجنائية قالوا الورق ما عندنا. مشينا الجهاز قالوا ما عندهم. جينا راجعين تاني للنيابة اللي جينا طلع. جينا المرة الثانية قدام النيابة قدام القسم بتاع التحقيقات قاموا جابوا 7 تأشيرات. بتاعت منهم الشتاتشرات دي أساسا بتاعت مرافق عامة ولابسين مرسمين طلعونا بطريقة عجيبة شديدة وطلعنا تمام. جينا بعد ذاك راجعين قلنا نقابل السيد النائب العام عندنا مذكرة ما قدرنا نقابل. قالوا لنا إلا نافذة وما نافذة والنائب قافل الباب وما في طريقة تخش. كلام ده قبل يومين تمام قبل يوم الأربع. جينا يوم الخميس اتعمل طلب بتاع شط البلاغ ومقابلة متهمين وكيل النيابة المختص ذاته بصراحة كده زاغ من المحامين بيفتشوا فيه أساسا محله في بحري في بحر وسط أو في الأملاك. ماشي لقوه بالتفتيش لقوه قاعد في نيابة كوبر. لقوه قاعد في نيابة كوبر قعدوا ينتظروا ساعة ونص حتى نطلع القرار والقرار طلعوا بيقولوا عايزين شفاهة ولا مكتوب. والساعة ونص دي كان زمن الخدمة العادية بحيث الموظفين انتهى ورفض الطلب. القرار عشان نجي نشيله عايزين موظف يكون موجود نيابة التحقيقات الجنائية ما بتلقى فيها نيابة التحقيقات ما بتلقى فيها زول بتلقى الأبواب مقفلة تمام. بتلقى واحد يقول لك والله أنا ما عارف وما جو بتاع وكده يافطات قاعدة السيد وكيل نيابة كده وكيل نيابة كده ما في زول تمام. جينا بعد ذلك قام لما جينا راجعين قاموا ضربوا لنا بالمسا قالوا تعالوا وجيبوا طلبكم. احنا جبنا طلبنا قدمناه قبل المغرب وقاعدين مستنيين لغاية صلاة العشاء. بعد صلاة العشاء طلع القرار بتاع شطب البلاغ في مواجهة الخمسة ديل تحت المادة 130. حتى نيادوب نحن عرفنا انه رقم البلاغ 94 ما كنا عارفين رقم بلاغ ذاته. ما عرفنا انه المادة الموجهة 130 الا يادوب يوم القرار بتاع شطب البلاغ ده تمام. ده الحصل. جينا بعد ذاك اتفاجأنا يوم الجمعة اتقبضوا 2 بيدعى انكم عندكم انتو توقيع بتاع مستند ما وقعتوه قبل ما يتم الإفراج عنكم. يعني ذاته انا بفتكر فيه اهدار لحق الناس. والاثنين هم ستات ساقوهم وما دخلوهم. اتضح الليلة هسنا ونحن سمعنا لسه ما شفنا ورق انهم مقبوضين في جريمة بتاعت معلوماتية او جرائم معلوماتية. صوت الاشياء انك توري الزول انت الزول ده متهم في شنو تقبضه. دي ابسط حقوقه. وابسط الحقوق الثانية انه انت وكوكيل نيابة تمر على الحراسات وتشوف اوضاع صحية بالنسبة للمقبوض عليهم. دي كلها الحاجات دي ما حاصلة حقيقة بالذات بالنسبة للناس دي تمام. فالثابت الليلة نحن عملنا مذكرة للسيد النائب العام. مشينا لقينا في امتناع من انه نحن يقابلونا. قالوا امشوا عبر النافذة. جينا نمشي النافذة قالوا للنافذة من 9 لـ 12. انا ما عارفة النائب العام هل هو جابوه عشان يطبق العدالة ولا عشان يعرقل العدالة. أنا أفكر إنه في مسألة بصراحة بتاع الشيطنة للشارع والقصد منها إنه تفريغ الشارع سوار الحقيقيين وإرهاب وتنكيل بهم وتعذيب وتشويه صورتهم كويس وده ما حقيقي. وبعد ده إنه يحكموهم بجرائم غير حقيقية الى تقول لهم تهم. بالنسبه لمقتل العميد، مقتل العميد هم اول تصريحاتهم قبل ما يقبضوا الولاد قالوا احنا قبضنا الكاتل. طيب ما يظهروا لنا الاعلام الكاتل اللي قبضوه قبل هنا يظهروا لنا عشان نشوفه. دي كلها وقايع ان احنا بنفتكر انها هي بتصب في غير مصلحه الاولاد ديل وفيهم واحد قاصر توباك.
التحريات شايف تصريحات قالت انه ما عندها علاقه بمقتل العميد.
ايوه انا سالنا الناس اطلعوا ما سالوهم في مقتل العميد اصلا. التمويل وين؟ التمويل من وين؟ بيقابلوا منو؟ قاعدين وين؟ يفتشوا التليفون وطالعين 200 والمظاهرات، وحتى قالوا لهم تجيبوا لنا معلومات عن الناس المتظاهرين.
يعني ما كان في اسئله عن قتل العميد ولا البلاغ
في المواهن. لا ما سالوهم، ما سالوهم في الحاجه دي ابدا. ما سال الناس بالذات اثنين نحن قابلناهم ما سالوهم. في ثاني انا وريتك انه في دكتور مقبوض نحن ما عارفينه، لا عارفين اسمه ولا اي حاجه، وحسب الكلام من الناس طلعوا من الحرس انه الزول ده او نفر مثلا كلمونا بالحاله دي انه الزول ده شالوا منه قروش بما يعادل 10 مليار
وعذبه
وشالوا منه ادويه وخاتنه وما ذاكرين انه موجود في حراسه. نحن في عصر الدوله البوليسيه.
في ختام هذه الحلقه من برنامج حديث اليوم بنشكر كل من المحاميه ايمان حسن المتطوعه في قضيه المعتقلين ووالده المعتقل محمد ادم توباك وهي نضال سليمان، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.